يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. روى البخاري عن حذيفة رضي الله تعالى عنه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. ورواه ابن أبي حاتم مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. النفقة هنا أعم من أن تكون مختصة بالنفقة الواجبة التي هي الزكاة، فهو أمر عام بالإنفاق بإخراج الأموال ما كان ذلك الإخراج فيه على سبيل الوجوب كالزكاة، وما كان على سبيل التطوع. أمر بالإنفاق، وأنفقوا في سبيل الله. وسبيل الله إذا أطلق فالأصل أن المراد به الجهاد في القرآن، هذا هو الغالب إلا ما قل. ومعلوم أن من مصارف الزكاة الجهاد في سبيل الله، كما في سورة براءة: وفي سبيل الله. فالأرجح من أقوال أهل العلم أن المراد به الجهاد خاصة. وقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. العرب تقول للمستسلم: أعطى فلان بيديه، أعطى بيديه، يعني استسلم، أعطى بيديه. فتقول لمن استجاب وخضع لما يطلب منه: أعطى بيديه، أعطى بيديه. فتعبر باليدين عن الاستسلام والانقياد التام من غير معارضة ولا مقاومة. أعطى بيديه. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني لا تستسلموا للهلكة. هذا هو المراد. وما المراد بهذه الآية على سبيل الخصوص: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ من أحسن ما فسرت به ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ما خلاصته ومحصلته، أنهم إن تركوا النفقة في سبيل الله في الجهاد فإن من شأن ذلك أن يضعف المجاهدين فيقوى العدو، فإذا قوي العدو أخذ ما بأيديكم واجتاحكم فهلكتم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا تركتم النفقة في الجهاد قوي عدوكم، وكان من نتيجة ذلك أن تسلط عليكم وقهركم وأخذ ما بأيديكم وقتل من قتل وانتهك الأعراض وفعل فعله فيكم. هذا معنى يدخل في الآية دخولا أوليا أصليا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويدخل فيها أيضا ما ذكره طوائف من السلف من أن تركهم للإنفاق في سبيل الله عز وجل الذي أمرهم الله به هو لون من الإلقاء النفسي في التهلكة. وهذا المعنى معنى ظاهر يدخل في الآية أيضا بلا شك. تركوا أمر الله عز وجل وأعرضوا عنه، فكان ذلك من الإلقاء بالنفس في التهلكة. ويدخل في عمومها، عموم اللفظ: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كل طريق وسبيل يفضي بالإنسان إلى التهلكة. لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، لا تلقوا بأيديكم، لا تلقوا بأرواحكم. فمن سلك طريقا مخوفة من غير موجب فيقال له: لا تلقي بيدك إلى التهلكة. ومن سافر سفرا طويلا بعيدا يحتاج معه إلى الزاد وذهب من غير زاد وليس في طريقه ما يجد فيه حاجته، فإنه يقال: ألقى بيديه إلى التهلكة. من تعاطى شيئا من الأمور الضارة فإنه يكون قد ألقى بيديه إلى التهلكة. من عرض نفسه للأخطار من غير موجب يقال: ألقى بيده إلى التهلكة. وهكذا في عمومها، كل ما يفضي بالإنسان إلى الهلكة من غير موجب فإن ذلك يدخل تحت عموم هذه الآية، يدخل تحت عموم هذه الآية. أرجو أن يكون الكلام واضحا، وطالب العلم يدرك العبارات ومعانيها، ليس كحال كثير من العامة يسمع الكلام ويفهمه مقلوبا. فنحن نعبر بعبارات مقصودة نزم فيها الحرف وأقصد بها العبارة، فإذا جاء إنسان وفهم فهما آخر فإن ذلك من عند نفسه. نحن نقول ألقى بيده إلى زائل التهلكة من غير موجب، من غير موجب، وهذا الاحتراز يدخل فيها أشياء كثيرة جدا يفهمها طالب العلم. فعلى كل حال،
قال: وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى قتله حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية.
نعم، يعني الآن هذا الرجل حينما دخل في صف العدو لوحده حمل عليهم وحده، أو إذا خرج إلى العدو من غير درع، من غير درع، قالوا ألقى بيده إلى التهلكة، فهل هذا هو المراد؟ قال الجواب: لا، لأنه يجوز للإنسان في الجهاد أن يخرج من غير درع، ويجوز له أن يحمل على العدو لوحده ولو كان المظنون غالبا أنه يقتل، وذلك أن إذا كان لا يتحمل تبعة ذلك غيره من المسلمين لا يعود عليهم بالضرر، أما إذا كان تصرفه يفضي إلى ضرر يتحمله غيره فيقال لا وألف لا، لأنه يسع الإنسان في نفسه ما لا يسعه في غيره، هذه قاعدة مهمة، يسعه في نفسه ما لا يسعه في غيره، فالإنسان يمكن أن يحمل نفسه على أمور من الورع أو أمور تتصل بالجهاد أو نحو ذلك فيها لون من المخاطرة بالنفس ممكن، لكن لا يتحمل تبعة هذا غيره. ولذلك تعرفون عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن يولي البراء بن مالك مع أنه من خيار الصحابة لفرط جراءته، يعني في يوم اليمامة تعرفون طلب منهم أن يجعلوه على ترس ويرفع على أسنة الرماح الطوال، ثم ألقوه في حديقة الموت في الحصن، حصن أهل اليمامة، فنزل عليهم يضربهم بالسيف حتى فتح الباب. هذا يمكن أن يفعله رجل واحد، نعم، وإن كان المتوقع غالبا أنه يموت، لكن لا يقدم على هذا إنسان يقود طائفة من المسلمين، يقود مجموعة من الجيش ويحملهم على هذه الأمور بهذه الطريقة فيفضي بهم ذلك إلى هلكة غالبة، إلى موت غالب، يسعه في نفسه ما لا يسعه في غيره. نعم، وهذا بخلاف ما إذا كان طبعا موته بيده هو، هذه قضية ثانية، هذا موته بيد العدو، قتله على يد العدو، فالأمر يختلف. نعم،
فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشى الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجيا فقلنا،
نجيا يعني في حال نجوى، نتناجى، انفردوا عن غيرهم، فالنجوى كل حديث تنفرد به طائفة اثنان فأكثر ينفردون به عن غيرهم،
فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشى الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما، فنزل فينا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد في تفسيره، وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه والحافظ أبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، وقال الحاكم: على شرط الشيخين ولم يخرجه. ولفظ أبي داود عن أسلم أبي عمران: كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى أهل الشام رجل يريد فضالة بن عبيد، فخرج من المدينة صف عظيم من الروم
فصففنا لهم، فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم، ثم خرج إلينا فصاح الناس إليه فقالوا سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب يا أيها الناس إنكم لتتأولون هذه الآية على غير التأويل، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار، إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها فأنزل الله هذه الآية.
هذه هي النجوى، قلنا فيما بيننا، وقوله فأنزل الله عرفنا أن هذا من قبيل إيش؟ سبب النزول الصريح فأنزل الله، يذكر واقعة أو سؤال ثم يقول بعده فأنزل الله، بخلاف ما لو قال كما في الرواية السابقة فينا نزلت معشر الأنصار. لاحظوا الآن الرواية السابقة يقول إنما نزلت فينا، هذا صريح ولا غير صريح؟ غير صريح، نزلت فينا يعني نحن ممن يدخل في معناها، لكن لاحظوا الآن فنزل فينا في نفس الرواية في آخرها، فهذا مثال على أحد أنواعه، وهو ما جمع فيه بين الصيغتين، في أول الحديث غير صريح وفي آخره جاء ذلك صريحا فنزلت الآية. ولهذا فإن أهل العلم تكلموا في هذا النوع، وهو فيما إذا قال نزلت هذه الآية في كذا هل له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع. فكثير من أهل العلم يقولون ليس له حكم الرفع. ليه؟ لأنه متردد، يحتمل أن يكون من قبيل التفسير، كما ذكرنا لكم سابقا في مثل قول ابن عمر قطعا لما رآهم يغلقون حوانيتهم للصلاة قال في هؤلاء نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة، فلا يمكن أن تكون نزلت في هؤلاء ليغلقوا الحوانيت. فهذا يقصد أنه مما يدخل في معناها في عمومها. فهذا اللفظ محتمل، أحيانا يقصد به سبب النزول وأحيانا لا يقصد به سبب النزول، ولذلك لا يحكم عليه بأنه من قبيل المرفوع إلا الصريح. فهذا المثال الرواية السابقة هي مثال واضح على أن ذلك تارة يراد به هذا وتارة يراد به هذا، وهي مثال على ما اجتمع فيه الصيغتان، اجتمع فيه الصيغتان. لو جمعتم هذا انتفعتم به كثيرا، تحتاجون إليه. فالمقصود الخلاصة الآن هذه الرواية نزلت في الرجل لأغار على الروم لوحده أو دخل في صفهم، فإذا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هم كانوا يفهمون من عموم الآية أنه إذا اقتحم الإنسان طريقا يغلب فيه عليه الهلاك فهو مقصود بالآية، لكن في هذا المثال المعين كان الحكم غير صحيح. لماذا؟ لأن الإنسان كما قلت هذا أمر قربة وطاعة وجهاد، وإنما اقتحم بنفسه ولم يحمل غيره على هذا الاقتحام، فيسعه في نفسه ما لا يسعه في غيره من العمل المشروع في أصله، عمل المشروع ما هو في عمل غير مشروع، ونقول يسعه في نفسه ما لا يسعه نعم في غيره اطلاقا. نعم.
وقال أبو بكر بن عياش عن
الآن ما تأتي وتقرأ في الأخبار الانترنت مثلا، رجل يذهب ليجاهد في العراق ثم يدخل في بين الرافضة في يوم عاشوراء ويفجر نفسه، هذا جهاد؟ هذا جهاد؟ هذا القاء بالنفس التهلك نسأل الله العافية، وهو من أسوأ الأعمال، يذهب ويترك أهله ويسافر وهذه نهايتها، بهذه النهاية. لكن الجاهل يفعل بنفسه ما لا يفعله به عدوه، ما لا يفعله به عدوه نسأل الله العافية، أمور يندلها الجميع محزنة. كيف تكون نهاية الإنسان بهذه الطريقة؟ من الذي حمله على هذا؟ ومن الذي زين له هذا العمل؟ ومن اللي قال له إن عملك هذا جهاد وإن عملك هذا مشروع؟ وعند نفسه إن ما شاء الله الآن على خير وطاعة وقرقش أكثر من قدم نفسه، بهذه الطريقة تكون النهاية. قال ليتك ثم ليتك ما ذهبت ولا جاهدت.
قال أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال قال رجل البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه إن حملت على العدو وحدي فقتلوني، أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال لا، قال الله لرسوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وإنما هذه في النفقة. رواه ابن مردوي وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. رواه الثوري وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن البراء فذكره، وقال بعد قوله لا تكلف إلا نفسك ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب.
هذه الآن لاحظ هذا من الصور التي تدخل تحته، أن يتقحم الذنوب ومعصية الله عز وجل ويستمر على ذلك، هذا ألقى بنفسه بيده إلى التهلكة. وقل مثل ذلك في الأمور الأخرى التي أشرت إليها آنفا، إنسان يركب الأخطار من غير موجب، يسافر من غير زاد ولا يجد في طريقه ذلك، يكون ألقى بيده إلى التهلكة. وهكذا في كل ما يمكن أن يتصور في هذا من غير موجب. وهذا هذه الآثار التي تذكر هنا عادة يستدل بها من يقول بجواز ما يسمى بالأعمال الانتحارية، نعم، وليس كذلك فيما أظن، لأن هؤلاء جميعا في كل الأمثلة التي يستدل بها كل الأدلة إنما قتل بيد عدوه، الأدلة هذه قتله كان على يد العدو وليس بيده هو. وأما الموضع الذي فيه جرى عليه الاستدلال بهذا فهو قتله بيده هو الذي يعمد إلى قتل نفسه. هذا لا يوجد دليل واحد فيما أظن يدل على صحته إطلاقا، كل الأمثلة يكون القتل فيها على يد العدو. وهل يملك الإنسان أن يقتل نفسه أصلا؟ وهل نفسه بيده؟ فعلى كل حال.
وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال ليس ذلك في القتال، إنما هو في النفقة، أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ولا تلقي بيدك إلى التهلكة.
أي ماذا يقصد ليس هذا في القتال؟ القتال ممكن يكون فيه تهلكة، ممكن هذا، كيف يكون فيه تهلكة؟ لو أنه حمل الجيش على ارتكاب المهالك والأخطار العظيمة، تعرفون أخبار عمر رضي الله عنه وسياسة الشرعية في مثل هذه الأمور، فالحاصل أن لو أن القائد أمر الناس بأمور تفضي بهم إلى الهلكة غالبا، قلت هذا كيف؟ سدل عليه لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بخلاف الواحد كما قلنا. فهو قوله هنا ليس ذلك في القتال، يعني على ما فهمه هؤلاء من أن هذا الإنسان الذي اقتحم في صف العدو وحده ليس هو المراد، ليس ذلك هو المراد، وإنما المراد بترك النفقة في الجهاد في سبيل الله، فإن ذلك إلقاء باليد إلى التهلكة. ويوضحه قول ابن عباس رضي الله عنه الذي ذكرته، يقوى العدو فيضعف أهل الجهاد فيجتاحهم عدوهم ويأخذ ما في أيديهم ويقتلهم.
ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم.
الكتب هذه تحتاج تغيير، يحذف منها هذه الأشياء، كيف في هذا الزمان اللي وش الحل معها؟ قتال الأعداء هذا آخر، مو بعدو، قتال الآخر، وخصوصاً حتى القتال ما ينصح في نظر هؤلاء المفتونين المنهزمين. كتب التفسير وكتب الحديث والنصوص القرآن ماذا يصنعون بها؟
والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده، ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة، فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
وأحسنوا إن الله قال لهم لا تلقوا بأيديكم إلى أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ثم أمرهم بالإحسان، أمرهم بالإحسان عموما، وذلك لا يختص بوجه دون وجه. ولذلك حمله ابن جرير على أوسع معانيه، أحسنوا بأداء فرائض واجتناب النواهي والإنفاق في سبيل الله. وبعض أهل العلم يقول أحسنوا يعني أحسنوا الظن، أحسنوا ظنكم بالله في إخلافه عليكم وعائدته عليكم بهذه النفقة التي أنفقتموها، فلا تضيع مخلوفة، أحسنوا إن الله. لكن هذا بعيد، هذا بعيد، والأصل في مثل هذا حيث يحذف المتعلق أنه يحمل على أعم معاني، هذا الأصل. فهنا قال أحسنوا، ما قال أحسنوا ظنكم، ولا يوجد في السياق ما يدل عليه، ولكنهم لما نظروا إلى قوله وأنفقوا في سبيل الله قالوا هذا إحسان بالمال، ثم قال ثانيا وأحسنوا فقالوا هذا الإحسان إذن إحسان الظن وليس ذلك بلازم. وأحسنوا إضافة إلى إحسانكم السابق بالإنفاق في سبيل الله الذي أمرهم به، فيدخل فيه النفقة ويدخل فيه سائر وجوه الإحسان القولية والفعلية والمالية، كل ذلك داخل فيه، فيحمل على عموم معناه حيث لم يخصص معنى دون معنى. وهكذا التهلكة تحمل على أعم المعاني، وإن كان يدخل فيها دخولا أوليا ما سبق وهو سبب نزول الآية. وقد ذكرت في الأصول سابقا أصول الفقه بأن الأفراد الداخلة تحت العموم ثلاثة أنواع من حيث القوة، تذكرونها كان يحضر معنا. وش يا عبد الله؟ ثلاثة أنواع. صالح وين صالح؟ ثلاثة أنواع. فالأول صورة السبب، سبب النزول، فهي تدخل دخولا أوليا في تحت العام. فهنا العام وأحسنوا أو لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في الصورة الأولى. التهلكة كل صورة، كل تهلكة داخلة فيه. فما هي التي نزلت بسببها الآية؟ ترك النفقة في سبيل الله، فهذا بعض أفراد العام. فلا، ليس كذلك. التهلكة يدخل فيها ترك النفقة في سبيل الله، يدخل فيها الإنسان يربط بحبل ويرقى جبل عالي جدا شاهق، ولا يرقى لي عمارة ولا يرقى من غير موجب، ولا هوايته يتسلق على حبل، يمشي على حبل مربوط بين عمارتين، نعم، ولا يدخل في البرية بدون زاد، ولا يطعس وينقلب، ولا غير ذلك من صور التهلكة. لا تلقوا بي... ولا يفحط، هذا كلهم يقال لهؤلاء ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لكن الآن ترك النفقة في سبيل الله أليست هي صورة سبب النزول؟ أي. فإذا هي أقوى صورة الآن من أفراد العام، أقوى صورة. النوع الثاني اللي يليه في الدرجة في القوة في الدخول في العام، لأن الأفراد ما هي على سيرة واحدة في قوة دخولها، اللي هو ما يسمى بالتخصيص بالمجاورة، المجاور لسبب النزول، يعني علاقة المناسبة بين الآيات فقط، مع أنه ما نزل في سبب النزول لكن مجاور له. ذكرنا لكم مثال من أول، وهو قوله تبارك وتعالى: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، منهم اليهود لما ذهبوا إلى قريش وحرضوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وسألهم المشركون أينا أهدى، فقالوا أنتم أهدى من محمد، وسجدوا لآلهة المشركين إلى آخره. نعم، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا، هذه سببها هو هذا. هذا كان بعد غزوة أحد. عندنا بعدها المقطع اللي بعده، طبعا هذه نزلت مجموعة من الآيات بسبب هذه القضية، سورة النساء، المقطع اللي بعده مباشرة، نعم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه ما لها علاقة، هذه نزلت عام الفتح، ويذكرون فيها السبب في رواية فيها يعني ضعف في قصة مفاتيح الكعبة. فالآن إن الله يأمركم أن تؤدوا إيش؟ الأمانات، يدخل فيها جميع أنواع الأمانات، أمانة الكلمة والشهادة بالحق، وإذا أخذت من إنسان شيء ترجعه إليه كمفاتيح الكعبة وغيرها، مضبوط. فالآن الأمانات يدخل فيها دخولا أوليا اللي هي صورة سبب النزول، أخذت من إنسان شيء ترجعه إليه، مثل مفاتيح الكعبة، هذا صورة سبب النزول إن صحت. ويليه في القوة ما جاوره، مع أنه لم ينزل معه، اللي هو ماذا مقطع اللي قبله، شهادة اليهود اللي كتموها، قالوا لهم نحن أهدى أم محمد، قالوا أنتم أهدى من محمد، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، الشهادة بالحق، فكتموها وكذبوا، واضح. فهذا يدخل تحت أفراد العام، الشهادة بالحق. ويدخل في سائر أفراد العام مثل أي أمانة من الأمانات، سنعطاك سر فهو أمانة، استكتمك على شيء، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تدخل في هذا الموضوع، تؤدي الأمانات إلى أهلها. فالآن وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يحمل على معناه العام في الإحسان، أحسنوا يدخل فيه النفقة في سبيل الله، ويدخل فيه التصدق على الفقراء والإحسان إلى الأقارب، ويدخل فيه الإحسان بالقول والكلام وقولوا للناس حسنا، ويدخل فيه الإحسان بالفعل وإعانة المحتاج ومواساة المريض إلى غير ذلك. نعم، دعوة إلى الله. خلوا الأسئلة بعد ما ننتهي. نعم تفضل.
وقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسك فأمر بإتمام الحج والعمرة.
نعم، هذا الكلام ماذا يسمى؟ المناسبة، المناسبة بين الآيات، مناسبة بين الآيات، وجه الارتباط. نعم، بقوله هنا وأتموا الحج والعمرة. نعم، أتموا الحج والعمرة، ما المراد بإتمام الحج والعمرة؟ من أهل العلم من يقول المراد بذلك أن يأتي بهما من غير إخلال ولا شائبة، من غير إخلال ولا شائبة، ما ينقص منها ويضيع ويحمله العجلة على تضييع أحكام الله عز وجل وتجاوز حدوده التي حدها، أو ارتكاب المحظورات، محظورات الإحرام، فهذا نقص في الحج، وقد يفضي به أحيانا إلى البطلان، مثل الجماع فإنه يبطل الإحرام، تعرفون إذا كان قبل وقوفه بعرفة وكلام في هذا. على كل حال، وبعضهم يقول الإتمام هو أن يخرج لهما لا لغيرهما، يخرج لهما لا لغيرهما. وأتم الحج والعمرة، هم نظروا إلى لفظة الإتمام بمعنى الإكمال، أن يخرج لهما لا لغيرهما. على كل حال، يخرج لهما لا لغيرهما، الله عز وجل يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهي التجارة في الحج، فلا شك أن من خرج وهو يريد الحج فحسب، فهو أتم وأكمل منزلة وحالا ممن كانت نيته مشروكة بأمر يجوز الالتفات إليه يحصل على سبيل التبع، يجوز يصح حج، لكن مرتبة الأول أعلى أعلى. فهم نظروا للفظة الإتمام فعبر كل واحد بمثل هذه العبارات. نعم، وبعضهم نظر إلى الإتمام قال أن تحرم بهما من دويرة أهلك، قال هذا أكمل، وهذا العمل دويرة أهلك كيف أصلا غير مشروع، منين يحرم الإنسان؟ من الميقات. تعرفون الرجل يسأل الإمام مالك مع أنه أبعد المواقيت هو ميقات المدينة، لما قال له أريد أن أحرم من المسجد فقال إني أخشى عليك الفتنة، فقال وأي فتنة؟ إنما هي فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات من ذي الحليفة، مع أن ذي الحليفة قريب جدا، يعني الآن يعتبر في طرف المدينة، ليس بينه وبينها فضاء، فالبنيان اتصل تقريبا بذي الحليفة، وصارت تلك القرية القديمة صارت الآن حي من أحياء المدينة. ومع ذلك، وفرق بين لبس الإحرام من البيت، مثل هنا نلبس الإحرام ونذهب إلى الطائرة، هذا ليس بإحرام، المقصود الإهلال بالنسك، الدخول، عقد الإحرام، النية، هذا هو المقصود اللي نقول عند الميقات لبيك عمرة لبيك حجة، هذا الإحرام هو باللبس. لو قعد طول عمرك برداء وإزار ما عليك بأس، ما تعتبر محرم. نعم، فهذا القول فيه إشكال. نعم، وبعضهم نظر إلى أن الكمال، الإتمام، قالوا أن يأتي بالحجة مستقلة في سفرة والعمرة مستقلة في سفرة، وهذا لا شك أن من فعله ممن لا يتأتى منه حج ولا عمرة سوى هذه في العام أنه أكمل ممن جاء إليهما في سفرة واحدة. وهذا مراد شيخ الإسلام رحمه الله حينما قال بأن الإفراد أفضل، يقصد هذا المعنى، يقصد هذا المعنى لما فهمه كثير من طلبة العلم. يعني الصور اللي عندنا الآن محتملة كم صورة في المراتب الكمال الأعلى فالأدنى، صوروا معي الآن نقسمها قسمة عقلية بالاستقراء. أعلى صورة إنسان عندنا الآن يقول أنا أحج أعتمر في رمضان وأعتمر في الصيف وأعتمر في الفصل الدراسي الأول وأعتمر في الفصل الدراسي الثاني. يا جماعة الخير أبغى حج الآن، شو الأكمل؟ نقول له الأكمل لك أن تحج متمتعا، فإن لم يكن فقارنا. فبدل الآن من أن يكون عندك أربع عمر في السنة صار عندك كم؟ صار عندك كم؟ خمس، اللي مع الحجة ومعها حجة. لاحظتم؟ هذه المرتبة الأعلى. إنسان آخر يقول أنا الآن أعتمر، أنا الآن ما عندي في السنة إلا عمرة واحدة وحجة، فهل آتي بهما في سفرة واحدة ولا أحط العمرة في سفرة لحالها والحجة في سفرة لحالها؟ ما عندي شيء غير هذا، ما في إلا عمرة واحدة في السنة، إيش نقول له؟ أيها أكمل، في سفرة واحدة ولا في سفرتين؟ في سفرتين. وهذا الذي قصده عمر رضي الله عنه حينما نهى الناس عن المتعة، أراد أن لا يهجر البيت، يبقى أثناء السنة العمار يأتونه، ما هو يأتون مرة واحدة في الحج وخلاص ويبقى طول السنة ما يجي أحد، لا، قال لهم تعالوا مرة ثانية للعمرة، خلوا حجكم هذا مفردا. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة في الكمال، وهي إنسان يأتي في السنة مرة واحدة للحج والعمرة معا، واضح؟ هذه الثالثة. المرتبة الرابعة، وهو ذلك الإنسان اللي يأتي في السنة مرة واحدة فقط وبحجة إفراد، لاحظ؟ فقط، ما عنده عمرة، لا في حجته ولا في غير حجته. فبعض الناس فهم كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن يقصد هذا، وهو بالعكس يقصد أن يأتي بالحجة في سفرة وبالعمرة في سفرة. أما من كان يتردد أثناء السنة فالبيت معمور بأمثال هؤلاء كما ترون كثرة مجيء الناس. نعم، فمثل هؤلاء يقال له إذا جيت في الحج تعال بحج وعمرة فهذا من باب الزيادة والفضل، فالتمتع أفضل بكثير من الإفراد والقران. فنظروا إلى كلمة الإتمام وأتم الحج والعمرة، ففسرها كل واحد بما يحتمله لفظ الإتمام. نعم، وبعضهم قال إن كمالها يكون بالإنفاق الطيب، لكن هذا كله لا شك أنه من الكمال، ولكن المعنى المتبادر هنا ما هو؟ المعنى المتبادر هو أن الحج والعمرة ليست كغيرهما، فلا بد من إكمالهما. فمن أحرم فيهما، وقد لا يكون إحرامه واجبا ابتداء، قد لا يكون واجبا، لكنه إذا شرع وأحرم فيجب عليه الإتمام. والعلماء يتكلمون في مسألة العبادات إذا دخل فيها، مثل الصلاة هل يجوز له أن يقطعها النافلة؟ الصيام هل يجوز له أن يقطعه؟ اعتكف، بدأ الاعتكاف من المغرب البارح، يوم جاء صلاة العشاء قال تدري خل أروح بس البيت وهونا، يصلح يقدر ولا ما يقدر؟ صيام التطوع الآن صائم، ويوم جاء وقال لصاحبها مش تعال نفطر، فقال نفطر، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ يصلح. فالراجح أنه يجوز للمتطوع في كل الأعمال الصالحة أن يقطعها من غير حرج، ولا يطالب بالبدل، خلافا لمن قال إن عليه أن يكمل، أو قال عليه البدل لقوله ولا تبطلوا أعمالكم، فإنه ليس هذا هو المراد، لا تبطلوها بالمن والأذى والرياء. وبعض أهل العلم يخص بعض العبادات يقول يجوز فيها الإكمال كما سبق في المراقي، صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي. هذه عندهم عند المالكية يعني من الأشياء التي بالابتداء تلزم، بالابتداء تلزم، إذا شرع فيها يجب عليها أن يكملها، صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي، يعني المأموم إذا اقتدى بإمام يجب عليها أن مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع العامدي. هذا ليس بواجب، ليس إلا في الحج والعمرة لقوله وأتم الحج والعمرة، وهذه الآية على كل حال يستدل بها على وجوب العمرة، وقد جاءت أدلة تدل على هذا أيضا من السنة، فالعمرة واجبة على الراجح مرة في العمر كالحج وأتم. وهذا هنا بالنسبة للاستدلال فيه بالآية بناء على أصل مختلف فيه، وهو هل الأمر بالإتمام أمر بالابتداء، هل الأمر بالإتمام أمر بالابتداء أو لا؟ فبعضهم قال إن الأمر بالإتمام أمر بالابتداء، يعني لزوما أو ضمنا وليس صراحة مطابقة. على كل حال من قال بهذا قال إن الآية تدل عليه، وبعضهم أخذ وجوب الابتداء بالنسبة للحج ليس بهذه وأتمه، وإنما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإذا أرادوا أن يستدلوا به على العمرة فإنهم يربطون معه أحاديث وأدلة أخرى، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ويقال لها حج أصغر، نعم، إلى غير ذلك من الأدلة ليستدلون بها، وبعض الحديث اللي جاءت وأنت حج وتعتمر. قالت الحل ليس حديثنا الآن عن وجوب، لكن يشار إشارة إلى الأحكام لأن ابن كثير من منهجه الإشارة إليها. وأتم الحج والعمرة لله، يكفي هذا.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com